كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبق أيها الإخوة أن المسلمين في سورة الفاتحة سألوا ربهم اهدنا الصراط المستقيم، فأنزل الله تعالى عليهم في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم قسم القرآن الكريم الناس في تعاملهم مع الهداية إلى ثلاثة أقسام: فقوم متقون التزموا ما في الدليل الإرشادي، وقوم كافرون رفضوا الدليل الإرشادي وأغمضوا عنه عقولهم وعيونهم وأسماعهم وأبصارهم، وقوم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم إن القرآن الكريم ذكر قصة بداية الخلق على هذه الأرض، وفي هذه الآيات من مطلع سورة البقرة إلى الآية رقم 30 إجابة على التساؤلات الثلاثة الكبرى في الكون. ما زال الفلاسفة وفلاسفة العالم يبحثون عن الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة: ما قصة مجيئنا على هذه الأرض؟ من أين جئنا؟ وإلى أين نمضي؟ ولماذا؟ أجاب القرآن الكريم بأول 30 آية عن هذه الأسئلة التي ما زالت تحير الفلاسفة. لماذا جئنا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جئنا من أجل العبادة. إلى أين نمضي؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة. كيف هي قصة البداية؟ جاءت معنا الآيات في الدرس الماضي: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآن بعد أن ذكر الله عز وجل أمره للملائكة أن يسجدوا لآدم وامتناع إبليس ومعصية إبليس واستمراره على المعصية، وذكر أمره لسيدنا آدم أن لا يأكل من هذه الشجرة ومعصية سيدنا آدم وتوبة الله تعالى عليه، قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا من الجنة جميعا. الإنسان يهبط من الجنة والشيطان يهبط من الجنة. فإما يأتينكم مني هدى، يا عبادي أنتم إذا نزلتم من هذه الجنة إلى الأرض أنا سأرسل لكم هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا، يعني لم يتبعوا هدايا، وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أخوان، المؤمنون عندما قالوا اهدنا الصراط المستقيم، الله عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. وما إن أنزل الله وأهبط الله تعالى آدم من هذه الأرض من الجنة إلى هذه الأرض حتى أرسل له الهداية، ذلك لأن الإنسان بدون هداية السماء يتخبط، يضيع، يتيه، يمضي في ضلال عجيب وغريب. وأنتم الآن بعد أن مر عليكم 20 سنة من العمر، أو 30 سنة، أو 40، أو 50، أو 60، رأيتم بعيونكم ضلال فلسفات وضعية على هذه الأرض غريبة عجيبة. لكن نتيجة هذا الضلال وترك الهدى ذهبت أجيال، ذهبت دول، ذهبت أسر، ذهبت مجتمع. النظام المالي على سبيل المثال كانوا يقولون لا اقتصاد من دون مصارف، من دون بنوك، ولا بنوك من دون فائدة. هذا الكلام استمر العمل به أكثر من 200 سنة، وراحت فلسفات ومحاضرات وكليات وجامعات ووزارات ودول تطرح هذه الطروح وهي تمشي في البلاد والعباد. لكن لما حدثت أزمة اقتصادية عصفت بالاقتصاد العالمي عامة وتأثر بها الناس من الشرق والغرب الكبار والصغار، راحت المصادر تقول إن أحسن مصرف في العالم هو المصرف الذي يكون فيه سعر الفائدة يساوي الصفر. ما هو المصرف الذي سعر الفائدة يساوي الصفر؟ هو المصرف الذي لا يتقاضى الربا، هو المصرف الذي ينضبط في أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لكن البشرية وصلت إلى هذه النتيجة بعد أن أسيء لعباد وبلاد من شرق الأرض وغربها. طيب، هناك فلسفة راحت تطرح في الشرق والغرب، لينين كان يقول إن أول نظام إقطاعي ينبغي علينا أن نهدمه هو الزواج والأسرة، وإن الأب يعتبر أكبر رأس مالي في العالم. قال هذا الأب لما عم يتزوج المرأة ويجيب أولاد عم يستخدم أولاده كعبيد وخدم في أرضه وفي معمله وفي شركاته أو في أعماله التي يريد. لذلك ينبغي علينا أن نهدم الزواج وأن نهدم الأسرة. طيب، بس هناك فطرة عند الإنسان مركوزة، ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، شو بدنا نعمل فيهم؟ خلاص دعوا العلاقات المفتوحة بين الرجال والنساء. لا يتحمل شاب مسؤولية زوجة، ولا تتحمل فتاة مسؤولية زوج، ولا يتحمل الاثنان مسؤولية أولاد. طيب أخي، إذا صار أولاد من نتيجة الزنا والفاحشة ماذا نفعل؟ الدولة هي التي تكون أما وأبا لهؤلاء الأطفال، ما تخافوا من ساويلهم دور رعاية لقطاء. طيب منيح، الله يعطيكم العافية، استمروا. فعل الناس ما فعلوا، ساووا أول دار وثاني دار وثالث دار وخامس دار وسبعة عشر دار ومية وعشرين دار وألف دار. بعدين كثرة الأمر، شو بدنا نعمل؟ خلاص ما عاد نستطيع، الدولة ما عاد تستطيع أن تتحمل أن تبني دورا لهؤلاء أولاد الزنا. ماذا نفعل؟ بواحدة من الدول الأوروبية، وقد أخبرتكم والكلام من 15-20 سنة، اجتمع البرلمان عندهم، شو بدنا نعمل بهالأولاد اللي كل يوم نلاقيهم بالأراضي مرميين بالشوارع؟ ما كان منهم إلا أن اتفقوا أن تتحرك في كل صباح فرقة من الجيش، فإذا رأت أطفالا من هؤلاء ضربت عيارا ناريا في رؤوسهم، ثم جرافات البلدية تأتي لتجرهم ثم ترميهم خارج المدينة ويحرقون. وصفق البرلمان لهذا الاختيار الموفق. باليابان اليوم يا إخوان، اليوم عندهم سلات قمامة للأولاد. الآن في الدول الأوروبية يباع الأطفال وتباع النساء، بل يباع الرجال. الرقيق الأبيض جاءنا من الشرق الأقصى البعيد، من شرق آسيا. يا إخوان، عاد العالم اليوم يصرخ إنه أخي لابد من أسرة، لابد من زواج سليم، لابد من علاقة طاهرة بين رجل وامرأة، لابد من تحمل مسؤولية أسرة، لابد من إنجاب مواليد صحيحين. هذا الكلام كله القرآن الكريم قبل 1400 سنة أخبرنا إياه. هذا هو الهدى يا عبادي، بدكم هدى في علاقاتكم الأسرية؟ هذا هو الهدى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. يا عبادي، بدكم هدى في علاقاتكم المالية؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا عبادي، بدكم هدى في علاقاتكم الإيمانية؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا عبادي، بدكم هدى في علاقاتكم السياسية؟ يا عبادي، بدكم هدى في محاكماتكم القانونية؟ الله عز وجل منذ أن أهبط سيدنا آدم يا أخوان ما تركنا هباء وما تركنا مرميين. أرجوك لا ترضى أن تمضي نحو شيء حتى تراجع الهدى، فإذا الهدى قال لك امضي فامضي، وإذا الهدى قال لك لا تمضي لو اجتمع أهل الأرض فلا تذهب بذاك الاتجاه. يا بنتي، إذا سمعت خبرا قصة أمرا نهيا قبل أن تأتمري وتنتهي اسألي الهدى، قولي له هل هذا مرضي عنك، مرضي عنه عندك؟ إذا قال لك الهدى نعم فأمضه، وإذا قال لك الهدى لا فلا تمضه. لما فسرنا سورة الطلاق بعد 16 درس من سورة الطلاق وصلنا إلى نتيجة أنه لا يطلق أخ منكم ولا تطلق أخت منكم أو تطلب طلاقا حتى تراجع ثلاثة من ذوي العقول والتقوى. فإذا قالوا لها اذهبي نحو الطلاق فلتذهب، وإذا قالوا لك لا يعني لا، لأن هؤلاء أصحاب العقول والتقوى يعرفون الهدى، قرأوا الهدى، فهموا الهدى، الآن اتبعوا الهدى، فهم سيضيئون لك بهذا الهدى الطريق، بالتالي أنت ستأخذين أمرا لن تندمي عليه. سررت جدا من شاب جاءني إلى العيادة له من العمر 25 سنة، قال لي يا أستاذ أنا متخذ في داخلي لقرار، لكن قبل أن أتخذه على سبيل القطع أريد أن أسأل فيه حتى لا أندم عليه بعد حين. ما هو هذا القرار؟ قال لي: أنا لا أريد أن أتزوج، أنا رجل مصروف، نذرت حياتي لأبي وأمي ولا أريد أن أتزوج، وعندي في عائلتي رجال بلغوا 60 سنة وهم غير متزوجين، وأنا راقبتهم وضعهم جيد، وطبعا الأكثر ممن حولي متزوج. قال لي: أنا ذاهب. والرجل هو هذا الشاب ملتفت للعلم وملتفت للعمل، يعني عنده علم وعنده عمل، وقال لي: أنا نذرت حياتي لأبي وأمي ولا أريد أن أتزوج، أخاف أن هذه المرأة التي ستأتي تشوش علي العلاقة بين أبي وأمي، أخاف أن هذه المرأة تقطعني عن دراستي وعن علمي وعن عملي. يا أخوان، مرات عقلي وعقلك يعني أي نعم يبرق فيه شيء أنت تسمعه وأنا أسمعه، أقول والله كلام منطق، يعني هذا الكلام منطق. لكن لا تنسوا أن الهدى، أول آية قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو ما وراء العقل. فأنا قلت له: طيب أخي، أنت رجل عاقل وأنت رجل واعي، وأنت والحمد لله الله يجزيك الخير بأنك جئت لنتدارس في هذه المسألة. قلت له: نحن أنا وأنت، أنا ممكن يكون رأيي موافق لك أو مخالف، ورأيك أنت موافق أو مخالف، لماذا يعني يكون رأيي أفضل من رأيك أو رأيك أفضل من رأيي؟ تعال نسأل الهدى. يا أخوان، والله نحن في فضل من الله لو بقينا ساجدين إلى يوم القيامة، إنه الله عز وجل جعل لنا هدى، جعل لنا ضوءا كاشفا، جعل لنا نورا نمشي به بين الناس، جعل لنا جلاء حتى لا أخي لا خذ مني أو أنا أخذ منك، لا تعال نسأل الهدى. لذلك لما الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قال واعتصموا جميعا ولا تفرقوا، ما ممكن نعتصم جميعا ولا نتفرق إلا إذا كان هناك حبل من السماء ممدود نتمسك فيه، أما بغير هذا الحبل لن نعتصم، لأني أنا أرى عقلي أفضل من كل عقولكم، وأنت ترى عقلك أفضل من كل عقولنا، والثالث يرى عقله أفضل من كل عقولنا، فلماذا نعتصم حول عقلك ولماذا تعتصمون حول عقلي؟ لكن لما يكون الأمر هدى، لما يكون الله عز وجل أهبط سيدنا آدم وأرسل معه هدى، قلنا: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، أنا عبادي سأرسل لكم هدى، لن أترككم ضياعا على هذه الأرض. قل تعال نسأل الهدى. إذا الهدى بيقول لك لا تتزوج، لا تتزوج، شو بدك بهالشغلة؟ وإلا المنطق اللي عم تحكي. وأنا قلت له مرة: يا أخوان، كنت أدرس قبل زواجي، فلما تزوجت قلت للإخوة الذين أدرسهم: أنا سأغيب عنكم درسين اثنين، والدرس الثالث أنا جاي، لأنه يعني عندي زواج. والله غبت درسين وجئت الدرس الثالث، كان عنوان الدرس 5 نقاط حول الزواج، هي أول درس بعد عرسي إلى الآن أذكره. النقطة الأولى: العاقل لا يتزوج. والله الله يسلمنا ياكم يا جماعة. يا أخوان ويا طبعا، والعاقلة لا تتزوج، العاقلة لا تتزوج أبدا. والله لو وزنت الزواج بالعقل المجرد وحده ما أحد بيتزوج. ليش تتزوج؟ لماذا تحمل مسؤولية امرأة؟ لماذا تحمل مسؤولية أولاد؟ لماذا تحمل مسؤولية بيت جديد؟ بالعقل أنت خسران، ابقى وحدك يا أخي، ابقى وحدك واصبر. أنت رجل صالح تقي، أنت امرأة صالحة تقية، اصبري على شهوتك، اضغطي على شهوتك لقاء أن تنجي من تحمل هالمسؤوليات التي تترتب عليك من جراء الزواج. أنت يا بنتي ليش تتزوجي وتتحملي مسؤولية رجل يأمر وينهى والبيت والتزامات؟ ابقي وحدك. لولا أن الله وضع أمرين اثنين فيك وفي هذه الأخت وفي تلك الأخت لما تزوج أحد. وضع شهوة تجبر الرجل الصالح أن يذهب إلى الزواج، وتجبر المرأة الصالحة أن تذهب إلى الزواج. في شهوة تمر في داخلي في إكس إكس وفي إكس واي، شهوة تمر في داخلك وداخلها من أجل أن تمضي نحو الزواج، ولو حملت من المسؤوليات ما حملت. فأناس تقودهم يعني هم لو فكروا بالعقل المجرد بيقول لك ما بتزوج، اما وان هناك ميل وهناك توقان وهناك انجذاب بيقول لك طيب انا لا يوجد طريق الا الطريق الشرعي، بدي اروح بهذا الاتجاه، انا منضبط بشريعه السماء. فاناس تدفعهم فعلا غريزتهم وفطرتهم وشهوتهم نحو الزواج، هذا امر. في اناس مو هيك، الله وضع لهم ايمانا عاليا يرتقبون من الله الاجور العاليات للمتزوجين. يعني في ناس اي نعم من اهل الصلاح والخير عندهم شهوه وعندهم ميول، لكن عنده عقل، بس بالمقابل عنده نظره لاجور الله تعالى. انا يا اخوان جمعت في محاضره طويله اجور المتزوجين. في اجور يا شباب كل واحد بيناتكم ماله متزوج لا يحلم ان ينالها، في اجور لا ينالها الا هؤلاء المتزوجون، فقط المتزوج يناله. اما انت بالك متزوج، قد ما بدك صلي وقد ما بدك صوم وقد ما بدك اقرا قران وقد ما بدك تصدق وقد ما بدك اعمل اعمال خير تاخذ اجور، بس ما بتاخذ ابدا ابدا هذا الاجر حتى تتزوج. لذلك انا بساوي محاضره أجور المتزوجين، بقول هذه المحاضرة على نية جاكر كل واحد ما له متزوج، هيك النية حتى هيك الجاكر ويذهب نحو الزواج. وانت يا أختي في لك أجور لن تناليها إلا بالزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، هلأ مين اللي عم يدعي؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان انتوا كلياتكم بتحبوا شي شيخ صالح يدعو لكم، إذا واحد رايح على الحج تقول له مشان الله ادعي لي، إذا أمك رايحة على الحج إلا حجي الله يوفقك بوس إيدك ادعي لي عند باب الحج عند باب الكعبة عند أول نظرة الكعبة. وأنت إذا قلت لك والدتك أنا دعيت لك يا لطيف تعطيها من يعني من قلبك الشيء الكثير. ما رأيك إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا لك؟ ألا اللي حيدعي لك مو أمك ولا أبوك ولا الشيخ ولا الرجل الصالح، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله زوجته فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء ثم صليا جميعا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحت في وجهها الماء ثم صليا جميعا. هذه يا شباب يا من لستم متزوجين لن تنالوها حتى تتزوجوا، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أجور كبيرات، محاضرة طويلة فيها أجور كبيرات للمتزوجين وللمتزوجات. فلولا أن الله عز وجل وضع مع عقل الإنسان وضع شهوة ووضع تطلعا نحو هذه الأجور لما تزوج إنسان عاقل. لذلك بالعقل المجرد يقول أنا ما أريد أن أتزوج، لكن عندما يضاف إلى هذا تركيبة الإنسان وحاجة الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل ويضاف إلى هذا الأجور يركض ركضا نحو الزواج ليحصل هذه الأجور. يا أخوان العالم الشرقي والغربي كان يعتبر الزواج شيء تافه، وإلى الآن المنظمات الدولية في هذا البلد وفي سائر البلاد منطلقة من منظمات في أمم المتحدة تخرج لنا اتفاقيات دولية عجيبة. يا أخوان في اتفاقية لحقوق الطفل، طيب في اتفاقية مشان حقوق المرأة هي إلغاء كافة التمييز ضد المرأة، يسلخون كل فرد من الأسرة عن أسرته. شو حقوق المرأة؟ نحن في الإسلام يقول واحد من المفكرين الإسلاميين يقول لا يوجد حقوق للزوجة ولا يوجد حقوق للزوج، يوجد حقوق للأسرة. نحن ما عندنا امرأة هكذا في الهواء تبحث عن حقوقها عن حقوقها ولا نعطيها حقوقها، ما عندنا امرأة في الهواء. نحن عندنا امرأة أم. شو أم يعني؟ أم لها ثلاث حقوق مش حق واحد. شو مساواة بين رجل وامرأة؟ لا، نحن عندنا فوق المساواة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، معناته أخذت ثلاث أرباع وأخذ ربع. نحن ما عندنا امرأة هيك في الهواء، عندنا امرأة أم نقبل رجلها، هذه المرأة عندنا. عندنا امرأة زوجة نتقرب إلى الله عز وجل بخدمتها. عندنا امرأة بنت نشفق أن نقبلها عندما تكون صغيرة حتى لا تتحسس. عندنا امرأة أخت نغار عليها ونخدمها بكل ما نستطيع. تأتي هذه التعليمات الشرقية والغربية حقوق المرأة، أنو مرأة بتريده؟ أي مرأة؟ أنو مرأة؟ هكذا المرأة التي في الهواء. يا أخوان العالم يتيه، تضيع يضيع نساء ويضيع رجال وتضيع أسر، السبب بأنهم يبتعدون عن الهدى، إما يبتعدون لجهل، بس نحن المسلمين علينا تقصير لأننا لا نبين هذا الهدى الذي جاءنا. فالله عز وجل قال قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا من الجنة إلى الأرض، بس يا عبادي أنا لن أترككم، فإما يأتينكم مني هدى، بيان، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل، أنا خايف ما أنجح هذه السنة، تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل. أما الحزن فهو تألم القلب من وقوع مكروه في الماضي، أنا حزنان لأنه ما كسبت بر أبي، فأمر مضى. الذين يتبعون الدليل الإرشادي، الذين يتبعون الهدى، الذين يتبعون الضوء الكاشف، الذين يتبعون القرآن الكريم، الله قال يا عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما تخافوا، إن كنت فقيرا أو غنيا لا تخاف، قويا أو ضعيفا لا تخاف، معك شهادة ما معك شهادة لا تخاف، لا خوف عليك ولا أنت تحزن، لأنك تمشي وفق الخارطة وفق الدليل الإرشادي. بس الطريق طويل، شو علي يا أخوان؟ لما واحدنا بيسافر إلى بلد آخر ويتعطيه دائرة السياحة، مديرية السياحة خريطة، إذا كنت ماشي أنت على الخريطة لا تخاف. مرات واحد يقول يا أخي طولنا صرنا ساعة ما وصلنا للمدينة، إذا أنت عم تمشي على الخريطة ما في عليك خوف، ستصل ما تأكل. بس المشكلة بالذي لا يمشي على الخريطة، الذي يخالف هذه الخريطة، الأول فرحان وعم يضحك ويلعب ومعه أكل ومعه شرب وعم يعمل استراحات ويغني ويرقص، بس أنت ذاهب نحو هاوية لا تدري أين هي. فالله عز وجل قال فمن تبع هدايا يا عبادي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن الذين كفروا، يعني أغلقوا أسماعهم، أغلقوا أبصارهم، أغلقوا عقولهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا صاروا يقولوا لا لا، هذه الخريطة خطأ، هذا الدليل الإرشادي غير صحيح، أنا بدي عيش على الطريقة الأوروبية، أنا بدي عيش على الطريقة الغربية، على الطريقة الشرقية، أنا بدي قيم علاقات بين الرجال والنساء فري، أنا بدي ساوي بوي فريند، أنا بدي ساوي ما بعرف إيش طرق من زواج ما أنزل الله بها من سلطان، أنا بدي ساوي علاقات مالية ما له علاقة، هذا الدليل الإرشادي، هذا الدليل الإرشادي بس بتقروا بالمساجد، أما بالمحلات ما دخلوا الدليل الإرشادي. خير إن شاء الله. الله عز وجل قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بهذا الدليل الإرشادي، بالهدى الذي سألتموني إياه يا عبادي، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لأن واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني ما التزم الطريق سيصل إلى نهايته، ومن حرف عن الطريق لن يصل أكيد إلى النهاية المطلوبة، سيصل إلى نهاية مختلفة. شو معنات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ يعني هؤلاء سيخافون على مستقبلهم ويحزنون على ماضيهم. الذي لا يلتزم بالهدى سيخاف على مستقبله، الله قال له مستقبلك أنك خالد، نسأل الله السلامة، أنه خالد في نار جهنم. طيب وماذا عن ماضيه؟ فإذا كان في نار جهنم حزن حزنا شديدا لتفريطه ولضياعه. يا أخوان، أنا تتبعت كلمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القرآن الكريم، فوجدتها وردت 12 مرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا أنتم اتبعتم هذا الهدى الذي أنزله الله تعالى القرآن الكريم، اعلموا أنكم في مصاف رقم واحد الأولياء. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، اجتهدوا كلنا أن نتبع هذا الهدى. إذا قرأنا القرآن الكريم وقال لنا افعلوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حاضر يا رب سأوفي بالعقد. أما ما معقول إذا واحد أنا بعتك بيتي والتسليم بعد شهر، ودق لي المكتب العقاري بعد جمعة قال لي جبت لك زبون بالزايد مليون ورقة سوري، ما معقول أنا اقلب البيعة معك عشان مليون ليرة سوري تبع المكتب العقاري؟ ما معقول الدليل الإرشادي قال لي أوفوا بالعقود، المكتب العقاري قال لي ألف قلبي ولا غلبي؟ يلي بيتبع الدليل الإرشادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بس يلي بيقول أخي ليب وما في مشكلة والله بنخاف عليه، سيحزن وسيخاف، مستقبله مخيف وماضيه محزن. أنت اسأل هالدليل الإرشادي في كل حركة وسكنة. فأولا إذا اتبعنا الدليل الإرشادي، واحد، أنتم في مصاف الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رقم اثنين، أنتم في مصاف المستقيمين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا ترد 12 آية و 12 رتبة لهؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النتيجة العملية يا إخوان ويا أخوات، بعد أن ذكر الله تعالى لنا قصة بداية الخلق وكيف أنزل على هذه الأرض هذه الهداية، المطلوب هذا جواب لسؤالنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يا عبادي هذا هو الهداية. بدءا من الدرس القادم رب العالمين حيعطينا مثال عملي عن قوم جاءوا إلى هذه الأرض، هم بنو إسرائيل، كيف تعاملوا مع الدليل الإرشادي الذي أرسله الله إليهم. فتشاهدون أقواما منهم التزموا وماذا كانت نهايتهم، وأقواما لم يلتزموا وكيف صارت نهايتهم، كيف صارت نهايتهم، من أجل أن نسلك الجادة الصحيحة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.